الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى بعد محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، بعده بالتوحيد، فدعا إلى الله عز وجل من أول يوم إلى عبادة الله وحده لا شريك له إلى آخر حياته، وهو يدعو إلى توحيد الله جل وعلا. بل إن الله سبحانه وتعالى ما بعد نبيا ولا رسولا إلا وهو يدعو إلى التوحيد من أولهم إلى آخرهم. قال الله جل وعلا: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يقول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل نبي ورسول يأتي إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى الكفر بما سوى الله جل وعلا. وكل رسول يأتي قومه يدعوهم إلى توحيد الله جل وعلا، أولهم آدم ونوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. بعثه الله عز وجل إلى قريش وإلى العرب كافة، بل إلى الإنس والجن كافة، وكانوا يعبدون الأحجار والأشجار والأصنام والملائكة والجن وغير ذلك من المعبودات، فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يعلم الغيب هو الله جل وعلا، وأن الذي ينبغي أن تصرف له العبادات هو الله جل وعلا، من خوف ورجاء وتوكل ودعوة واستعانة واستعاذة وغير ذلك من أنواع العبادة، إلى آخر حياته صلوات ربي وسلامه عليه، وهو يدعو الناس إلى التوحيد. فلما كان في سكرات الموت وقد حضرته الوفاة صلوات ربي وسلامه عليه في أواخر حياته، ذكرت أم سلمة كنيسة رأتها بأرض الحبشة، وذكرت ما فيها من التصاوير وحسنها، فقال: أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات بهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. تقول أم المؤمنين عائشة: ولولا ذاك لأبرز قبره. إن النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى عظم التوحيد في حياتنا، فمنذ أن يصبح العبد إلى أن يمسي وهو يعيش في التوحيد، بل منذ أن يولد إلى أن يموت وهو يعيش على التوحيد. يقول العلماء: إن الإنسان أول ما يولد فإنه يستحب أن يؤذن في أذنه ويقام في أذنه اليسرى. قالوا: لماذا؟ قالوا: الحكمة والله أعلم أن أول ما يطرق سمع المولود هو كلمة التوحيد، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. ثم إنه من السنة إذا حضرت المرء الوفاة أن يقال له: قل لا إله إلا الله، كما جاء في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهو في مبدأ حياته وفي خاتمة حياته يعيش في التوحيد، بل في مبدأ كل يوم وفي خاتمته يعيش في التوحيد. فأول ما يقوم المرء يذكر الله جل وعلا: الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور. أول ما يذكر يذكر الله جل وعلا ويحمده، لأنه هو المتصرف في حياته والمدبر لها. بل إنه يأتي إليه يصلي، أول ما يصلي يصلي سنة الفجر، يقرأ: قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد. وليس في هاتين السورتين ذكر شيء من الأحكام، لا أحكام الصلاة ولا الصوم ولا غير ذلك، إنما فيها ذكر توحيد الله جل وعلا، وأنه المستحق للعبادة، وأنه الرب سبحانه وتعالى. كأنه يبتدئ يومه بذكر التوحيد، ثم في خاتمة يومه فإنه يستحب له أن يختمها بالصلاة في الشفع والوتر. ومن السنة أن يقرأ: قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. ففيه إشارة إلى أنه يبتدئ يومه بالتوحيد ويختم يومه بالتوحيد، يبدأ يومه حياته بالتوحيد ويختم حياته بالتوحيد، وهو فيما بين ذلك يدعو إلى التوحيد في كل أحواله. النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة سنوات طوال، لم يفرض عليه صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج، إنما كان يدعو الناس إلى توحيد الله جل وعلا، بل كان ينهاهم عن بعض الأمور التي أباحها بعد ذلك، كزيارة القبور كانت محرمة في أول الإسلام، ثم جاء بعد ذلك لما انتقل إلى المدينة وهاجر إليها قال: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، كما رواه مسلم من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. عباد الله، ومع دعوته صلى الله عليه وسلم للتوحيد وحذره من الشرك ودعوته أمته إلى هذا الأمر العظيم وتحذيره من الشرك، إلا أن الناس وللأسف يقعون في الشرك ويجهلون أمر التوحيد ولا يعرفون كثيرا من أموره. وبعض الناس وللأسف يقول: نحن موحدون ومسلمون، كيف يقع هذا منا؟ وتأملوا هذا الأمر العظيم الذي انتشر بين شبابنا وظهر بينهم، لتعرفوا أن الناس مقصرون في هذا الباب، وأن الناس بعضهم وكثير منهم يخل بهذا الباب من جهل أو من علم. هذه اللعبة التي ظهرت بين أيدي الشباب والفتيان الصغار التي تسمى لعبة شارلي، ما هي هذه اللعبة؟ وهل لها علاقة بالتوحيد؟ وهل تخل فيه أو تضره، أو أنها أمر عادي، لعبة من اللعب التي يفعلها الناس؟ تشارلي هذا هو في أصله لعبة مكسيكية، هو عبارة عن جن وشيطان من شياطين المكسيك. كان أهل المكسيك إذا أصابهم أمر أو مصيبة قالوا: تشارلي افعل لنا كذا، أو فلا تفعل لنا كذا، وكانوا على هذا الحال سنوات طوال. ثم ظهرت اللعبة قبل سنوات عديدة، ثم إن اللعبة ماتت ولم يلتفت لها الناس، ثم عادت اللعبة في هذه الأيام. واللعبة عبارة عن ورقة يكتب عليها مربع ويقسمه إلى أربع مربعات، ويجعل عليه قلمين على صورة الصليب، وهي منتشرة وظاهرة، وإلا لم احتجنا إلى بيانها. يجعل عليها قلمين على هيئة الصليب، ثم يجعل في أحد هذه المربعات، نعم في مربعين ولا في مربعين، على لغة الإنجليز. ثم يقول: تشارلي هل أذهب أو لا أذهب؟ أتزوج أو لا أتزوج؟ هل أنا ناجح أم سأرسب؟ هل سيحصل كذا أم يحصل كذا؟ ثم يبدأ بالإلحاح عليه حتى يتحرك القلم إلى نعم أو إلى لا. وهذا إنما في حقيقته مناقضة للتوحيد ومخالفة لأمر الله جل وعلا، وفيه ما يخل بالإسلام ويناقضه من وجوه عديدة. أولها أن هذا الذي يقول لهذا الجن أفعل أو لا أفعل يعتقد أن هذا الجن يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال عيسى عليه الصلاة والسلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وهذه الجن لما كانوا يعملون عند سليمان عليه الصلاة والسلام كانوا يعملون عنده ولا يعلمون الغيب، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. كان سليمان قد أمرهم أن يعملوا وأن يجدوا في ذلك، وكانوا يرون سليمان بين أعينهم، وكان عليه السلام متكئا على عصاه جعل عليها يديه ثم اتكأ عليها، فقبض الله جل وعلا روحه وهو على هذه العصا، وكانت الجن تراه وتظن أنه حي، وكانوا يجتهدون ويعملون خوفا منه وطاعة له عليه السلام. فأرسل الله عز وجل الأرض فأكلت من ساعته، يعني عصاته التي اتكأ عليها، فلما أكلتها وحفرتها سقط سليمان عليه الصلاة والسلام. حينها علمت الجن أن سليمان قد مات، وأنهم لا يعلمون الغيب، وأنهم لا يعلمون الغيب أبدا ولا يطلعون عليه، ولكن كان بعضهم يدعي ذلك ويزعم ذلك. فالجن لا تعلم الغيب، لأن المسلم يعتقد أنه لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. ثانيا أن فيها دعوة غير الله فيما لا يعلمه ولا يملكه إلا الله جل وعلا، ودعوة غير الله فيما لا يملكه إلا الله هي صرف عبادة لغير الله وهي كفر. قال سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهؤلاء كافرين كافرون بهم يوم القيامة جاحدون لهم. لماذا؟ لأن هؤلاء هم أضل الناس. من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له؟ هل يستجيب هذا الجن فيعطيك أو يمنعك؟ هل يسعدك أو يشقيك؟ أبدا، بل إنك تعيش في الشقاء والعذاب لأنك دعوت غير الله جل وعلا واستغثت بغير الله سبحانه وتعالى. ثالثها أن في ذلك استعانة بغير الله جل وعلا، والمسلم يقرأ في كل صلاة وفي كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين. يا عبد الله كيف غفلت عن هذا؟ كيف ذهب عقلك عن هذا الأمر؟ إياك نعبد وإياك نستعين. إذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله. ثم تأتي إلى جن فتقول له هل أذهب؟ هل أدرس؟ هل أتزوج؟ هل أتاجر؟ وهو يخبرك بذلك. يقول عليه الصلاة والسلام وقد أوصى ابن عباس قال إذا استعنت فاستعن بالله، استعن بالله جل وعلا ولا تستعن بغيره سبحانه وتعالى. رابعا أنه إذا قال هذا للجن فإن الجن يزيدونه رهقا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم رهقا وتعبا، فهو مشغول البال مضطرب الحال ينتظر هذا ماذا يخبره، يخبره بكذا أو كذا، قد يخبره اليوم بأمر ولا يخبره به غدا، وقد يتأخر عن إخباره ليتلاعب به حتى يزداد إلحاحه واستغاثته بغير الله جل وعلا. وفي بعض المقاطع ينتظرون دقيقتين أو ثلاث وهو يقول له تشارلي افعل كذا أو لا افعل كذا، ويلح عليه في صورة الفقير السائل المحتاج إلى جواب هذا الجن الذي يستغيث به، وأحيانا قد يجيبه في لحظات يسيرة، والشاهد أنه قد يتلاعب به، أحيانا يعطيه ما يريد ويخبره، وأحيانا يطيل عليه حتى يزيد إلحاحه على غير الله وحتى يحتاج إليه وينصرف قلبه إلى هذا الجن. فهم زادوهم رهقا وزادوهم عنة وتعبا. ولذلك بعض الجن يا عباد الله قد يدخل في بدن الإنس أحيانا يوما أو يومين، وأحيانا سنوات، وأحيانا لا يدخل في بدن الإنس، وإنما يتلاعب به ليخيفه وليجعله في حالة اضطراب فقط. كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الفرقان بين الحق والبطلان أن بعض الجن كفساق مسلمين. فبعض الفساق قد يؤذيك، قد تمر في شارع على صبية صغار أو على شباب فيتحرشون بك في الكلام أو يرمونك في الحجارة هكذا من غير سبب، إنما يفعلون ذلك ليمرحوا ويضحكوا. أو أحيانا بعض الناس قد يخيفك لأمر من الأمور، لماذا فعل ذلك؟ إنما أراد في ذلك أن يضحك عليك. يقول إن بعض الجن يفعل هذا الأمر، قد يخيفك في ليلة من الليالي فقط في لحظات ثم يذهب ولا يدخل في بدن الإنس، إنما مراده أن يلعب به. ومن ذلك هذه اللعبة التي يتلاعب بها الجن في بعض الناس فتجده يخيفه أو يفعل له شيئا يكرهه أو نحو ذلك. خامسها أن بعض الناس قد تصيبه اضطرابات نفسية ويصيبه دخول الجن، كما حصل لبعض الناس أنهم لكثرة إلحاحهم على هذا الجني أنه دخل فيهم بعض الجن، وليعلم أنه ليس جنيا واحدا يستجيب للناس فهذا لا يستطيعه، وإنما هو جن كثير يتلاعبون بالناس ويقدحون في توحيد المرء فقد يستجيب له في هذا الأمر، فيجعل القلم يجعله على نعم أو لا، ثم بعد ذلك يتعلق قلبه بالجن فيدخله هذا الجن لأنه أخل بالتوحيد وأشرك بالله جل وعلا، ثم يجلس سنوات وهو يتلاعب به. أيضا من مضارها أن بعض الصبية الصغار يتلاعب بهم الشيطان فيصيبهم بالهم والحزن والخوف لأنه قال له إنك سترزق، أو قال له إنك لن تنجب أطفالا، أو قال له إنه سيحصل لك كذا وكذا، فتجده دائما في قلق واضطراب وخوف من حاله المستقبلي. ولا شك أن هذا من تلاعب الشيطان ببني الإنسان وفيه ضرر على عقيدتهم ودينهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. أما بعد عباد الله، اعلموا أنه كل راع مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إن بعضكم قد لا يعرف هذه اللعبة أو لم يسمع بها في حياته إلا في هذه اللحظة، ولكن يقينا أن أبناءك يعرفون هذه اللعبة وأنها انتشرت بينهم في المدارس وفي المجالس، ويقينا أن بعض الأطفال قد لعب بها وأنه اعتقد بها، ويقينا أن هذا مخل بالتوحيد. والواجب عليك أن تقي أبناءك من مثل هذا الأمر وأن تحذرهم سواء علمت البارحة أو علمت الآن. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: علموهم وأدبوهم. فأنت مسؤول عن أبنائك أن تغرس فيهم التوحيد وأن تعلمهم على عبادة الله وحده لا شريك له. اغرس فيه أنه لا يستعين إلا بالله، كما قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس وكان غلاما صغيرا، قال: إذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. انظر كيف يربيه النبي عليه الصلاة والسلام على التوحيد ويغرس في نفسه الاستعانة بالله ودعاء الله والاعتماد على الله في كل أحواله. اغرس هذا في قلب أبنائك، علمهم أن هذه الأمور خرافات لا حدود لها. أولستم ترون في كل يوم في هذه الصحف كيف تجعل الأبراج برج كذا يحصل كذا، واليوم يحصل لك كذا وكذا، سنوات طوال بعضها جاوزت نصف قرن وهي تنشر في كل يوم هذا الأمر وهذا الشرك بالله جل وعلا بين المسلمين. وأيضا أخبر أبنائك أنه من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما كما قال عليه الصلاة والسلام، وأنه من سأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. هما حالتان: الأولى أن يسأله مجرد سؤال ولا يلتفت إلى صدقه وكذبه، فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. وأما إن سأله وصدقه على هذا فإنه قد كفر بما أنزل على محمد. ما هو الذي أنزل على محمد؟ هو القرآن، وفيه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. إن الذي يلعب هذه اللعبة ولو كانت مجرد لعبة من غير اعتقاد فيها قد يدخل في مشابهته لمن أتى الكهان وسألهم، فهذا قد لا تقبل له صلاة 40 يوما. فيجب عليه أن يتقي الله وأن يستغفره وأن يتوب إليه، لأنه قد ظن هذا الظن ولو ظن يسير في هذه اللعبة أو هذا الكاهن أو هذا العراف. أما إن لعبها وصدق باختيارها له أو بما قالته له فإن هذا قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ينبغي علينا وجوبا معاشر طلاب العلم ومعاشر الدعاة إلى الله أن ننبه الناس إلى التوحيد مرارا وتكرارا، ويجب على الناس عامة أن يقرأوا في هذه الأبواب وأن ينتبهوا لها، لا يمل ولا يكل، لأن بعض الناس يقول وبعض الجهال التوحيد عرفناه، وهذا من جهله. إذا كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، فما ظنك بأحد الناس؟ إذا كان إبراهيم إمام الحنفاء صلوات ربي وسلامه عليه يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فما ظنك بأحد الناس؟ إذا كان الله قد أخبر عن الأنبياء ذكر 18 نبيا ورسولا في سورة الأنعام، ثم قال في خاتمة الآيات قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وهم حاشاهم من الشرك لأنهم قد عصموا منه صلوات ربي وسلامه عليهم. فما ظنكم بأحد الناس؟ وما ظنكم بنا نحن وقد غلب الجهل وانتشر بين الناس حتى لا يكاد يعرف من الدين إلا شيئا يسيرا؟ ولذلك لا تمل من تعليم الناس التوحيد وترديده عليهم وتكريره مرات ومرات، لأنه تخرج بعض الأمور وبعض الألعاب وبعض الأفعال والتصرفات التي تناقض التوحيد تماما أو تناقض بعضه أو تناقضه كله، نسأل الله العافية والسلامة. وللأسف إن بعض الدعاة قد انشغل في السياسة وانشغل في الثورة وفي الكلام على الاقتصاد والسياسة والاجتماع وغير ذلك، ثم ترك الناس لا يعرفون دينهم، يجهلون أعظم أمر في الدين وهو أمر التوحيد، ثم انشغل بهذه الترهات يتكلم بها صباح مساء، نعوذ بالله من ذلك. فيا عباد الله ويا أيها المسلمون، يجب عليكم أن تغرسوا في نفوسكم هذا الأمر وأن تعتقدوا اعتقادا جازما أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأنه لا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يتصرف بكل شيء إلا الله جل وعلا، وأن نغرس هذا في نفوس أبنائنا وزوجاتنا وأهل بلادنا وكل مسلم يسمعنا أو يرى مكاننا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لخير الأعمال والأقوال. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم أعصمنا من مضلات الفتن، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلدان المسلمين يا رب العالمين. وادفع عنا الربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم، يرحمني ويرحمكم الله.